الحمد لله رب العالمين، حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وصلى الله وسلم على الداعي إلى رضوانه محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وإخوانه، أما بعد، قال العلامة ابن سعدي رحمه الله وغفر له ولشيخنا ولشيوخه ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. كتاب الأطعمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، النبي الصادق الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، فعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وارزقنا علما نافعا. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وأحياكم في هذا اللقاء المبارك من جملة هذه الدورة المباركة في هذا المسجد المبارك وفي هذا المتن المبارك لهذا العلم المبارك الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه. بما أن قد شرحنا هذا المتن سابقا واستطردنا في شرحه، فلعلكم تأذنون لي في أن أختصر قليلا في الشرح، عسى أن نستطيع أن ننتهي من هذا الربع الأخير من الفقه الإسلامي، لأن الفقه الإسلامي أيها الأحبة يقوم على أربعة أرباع. الفقه الأول أو القسم الأول قسم العبادات، ويقصد بالعبادات الصلاة والزكاة والصيام والحج وما يتبع ذلك من الجهاد والاعتكاف. القسم الثاني قسم المعاملات، ويدخل فيه البيوع وما يلحق بها. الثالث فقه الأسرة، ويدخل فيه النكاح وتوابعه حتى الطلاق والمواريث ونحو ذلك. القسم الرابع وهو القضاء وما يلحق به من مسائل في الجنايات والقصاص والحدود والإقرار وغير ذلك من مسائل تتعلق بالقضاء والمرافعات. نحن نصيبنا من هذا الكتاب آخره ما يتعلق بالأطعمة والأشربة والأيمان والنذور والجنايات والحدود وتوابع ذلك، وليس لي من هذه الدورة إلا يومان فقط، ولا أستطيع حقيقة أن أقول إلا أعانني الله وإياكم على أن نحاول أن نأتي على شرح هذا المتن الذي ملئ حقيقة بالعلم وملئ بالأدلة، وهو متن مبارك ومتن لو أن الإنسان وجد فرصة لا استطاع أن يحلق فيه في مجالات شتى. الأطعمة. الأطعمة في لغة الفقهاء يقصد بها ما يؤكل وما يشرب، والأصل فيها الحل والإباحة كما سيأتي. قال الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، واللام هنا للامتنان، والامتنان يقتضي الإباحة. فالأصل في جميع الأطعمة الحل والإباحة إلا ما استثني، ولا بد أن يقام مع الاستثناء دليل، وإلا فلا صحة له. نعم تفضل.
وهي نوعان: حيوان وغيره.
نعم، الأطعمة نوعان: حيوان أي ما مرده إلى الحيوان مما سيأتي تفصيله، وغيره يطلق ويراد بالغير هنا النباتات ونحوها، وهي أوسع أبواب الأطعمة. النباتات هي أوسع أبواب الأطعمة، فالأصل في النباتات الحل، وهي أوسع ما يطعم وما يؤكل وما يشرب من المباحات، ولا يستثنى منها إلا مسائل يسيرة. المسألة الأولى: ما سمد بنجس. فما سمد بنجس من النباتات أثماره وأوراقه عند العلماء فيها خلاف، فالجمهور يرون أنه لا يحل ولا يجوز، لأنه تفرع عن نجاسة، وما تفرع عن نجاسة أخذ حكمها. والقول الثاني أنه لا بأس به، وهو القول الذي عليه الإمام أبي حنيفة والشافعي وابن سعد، وهو الذي يرجحه جماعة من المحققين، لأن النجاسة هنا استحالت، والنجاسة إذا استحالت لا حكم لها، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذا القول الذي يرجح إن شاء الله. نعم.
فأما غير الحيوان من الحبوب والثمار وغيرها فكله مباح إلا ما فيه،
لأن الله جل وعلا يقول: فكلوا منها فكلوا منها، وقال جل وعلا فكلوا وارعوا أنعامكم. فالأصل في النباتات الحل والإباحة، وهي كما قلت لكم أوسع باب في هذا. نعم،
فكله مباح إلا ما فيه مضرة كالسم ونحوه.
إذن كل ما فيه مضرة تلحق بالجسد فهو حرام ولا يحل، لقوله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن ذلك السم فإنه محرم لضرره بالبدن، ومنه أيضا الخمر فإنه محرم لضرره بالعقل، فكل ذلك محرم سواء كان ضرره يؤدي إلى القتل كالسم أو يؤدي إلى المرض ونحو ذلك أو يؤدي إلى الضرر غالبا. قالوا كقشر البيض إذا دق وكقرن المذكات إذا دق، فإنه يكره بل الأولى تركه، ومن الحنابلة من يحرمه. نعم،
والأشربة كلها مباحة إلا ما أسكر.
إذن كل الأشربة الأصل فيها الإباح إلا ما قام الدليل على تحريمه لما ذكرنا من آيات في ذلك. قال إلا ما أسكر، المسكر كل ما أذهب العقل بلذة. لماذا نقول بلذة؟ لنخرج البنج ونحوه، فإنه ليس بمسكر، فكل ما غطى العقل بلذة ونشوة فإنه محرم. نعم،
فإنه يحرم كثيره وقليله.
لماذا نص المصنف على القليل والكثير؟ لأن ما أسكر قليله، ما أسكر قليله فإنه يحرم من أي شيء كان. ما أسكر قليله فإنه يحرم من أي مادة أخذ. أما إذا كان قليله لا يسكر وإنما كثيره الذي يسكر، فإن كان من العنب فهو عند الجميع محرم ولا يجوز استعماله. أما إذا كان من غير العنب كالتمر والتفاح وغير ذلك فإن الحنفية خاصة أباحوه، أباحوا منه ما لم يسكر، والصواب هو قول الجماهير. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص في غير ما حديث على ذلك، فقال ما أسكر كثيره فقليله حرام، أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وأيضا ذكر المصنف حديثا آخر فقال
لحديث كل مسكر حرام وما أسكر منه الفرق فملء الكف منه حرام.
هذه الرواية ضعفها بعض أهل العلم وهي عند أبي داود والترمذي وأحمد، ولكن يغني عنها الحديث الذي ذكرناه كل ما أسكر كثيره فقليله حرام. إذن على هذا نقول نبيذ التمر، نبيذ الشعير، نبيذ التفاح كله حرام لا يجوز ولا يحل. لماذا؟ لأن كثيره يسكر، وهم لم يختلفوا فيما أسكر، هم اختلفوا في الحد الذي لا يسكر منه. طيب لماذا قال وما أسكر منه الفرق؟ الفرق إناء يتسع لثلاثة آصع، إناء يتسع لثلاثة آصع. نعم،
قال وإن انقلبت الخمرة خلا حلت.
حلت وطهرت بالإجماع. الخمر أيها الأحبة فيها شدة، وهذه الشدة تطرب وتسكر، هذه الشدة علامتها وجود الزبد والغليان، فإذا ذهب عنها الزبد والغليان وركدت فإنها في الغالب تتحول إلى خل، وإذا تحولت إلى خل فإنها تطهر وتحل، يعني يحل استخدامها. طيب هذا إذا كان هذا التحول بفعل الله، أما إذا كان بفعل البشر كأن أضيف عليها شيء من تراب أو خل أو نحو ذلك فلا يحل. إذن الخل إذا تخللت بنفسها طهرت وحلت، وأما إذا خللت فإنها لا تحل ولا يجوز الاقتراب منها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم الإدام الخل. نعم،
والحيوان قسمان بحري فيحل كل ما في البحر حيا وميتا قال تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه.
الحيوان ينقسم إلى قسمين بري وبحري. بدأ بالبحري لأن الإباحة فيه أوسع، فقال كل ما في البحر يباح سواء أخذ حيا أو أخذ ميتا، لقوله تعالى أحل لكم صيد البحر ومتاعه، فما أخذ منه حيا فهو صيد وما أخذ منه ميتا فهو متاع، كل ذلك حلال. وقد جاء في حديث أبي سعيد هو الطهور ماؤه الحل ميتته. واستثنى بعض أهل العلم من حيوانات البحر ثلاثة: التمساح والحية والضفدع. قالوا أما التمساح فلأنه مفترس، وأما الحية فلأنها مضرة وفيها من السم ما يكفي لقتل الإنسان، وأما الضفدع فلأمرين: أولا لأنه جاء حديث أنها من الخبائث، ثانيا لأنه جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتلها. والقاعدة تقول كل ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام، كل ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله فهو حرام. إذن حيوان البحر الأمر فيه واضح والأمر فيه متسق والقاعدة فيه بينة. طيب تفضل.
وأما البري فالأصل فيه الحل إلا ما نص الشارع على تحريمه.
وأما البري وهو ما لا يعيش إلا في البر، بمعنى أنه إذا وقع في الماء مات، فإن الأصل فيه الحل، هذا الأصل فيها وفي غيرها، إلا ما نص الشارع على تحريمه. إذن ما كان هناك دليل على تحريمه فهو حرام، وإلا فإنا نرجع إلى الأصل والإباحة. طيب تفضل.
فمنها ما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كل ذي ناب من السباع فأكله حرام.
حقيقة ينبغي أن يقدم على السباع الميتات، وقد جاءت في القرآن، قال الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة، والميتة كل ما خرجت روحه من غير زكاة شرعية. ولنا في الميتة ثلاثة أسئلة نحاول أن نجيب عليها. السؤال الأول: حكم الانتفاع بالميتة. أيها الأحبة، الانتفاع بالأكل من الميتة حرام بالاتفاق لظاهر القرآن، ويباح من ذلك ما كان في حال الضرورة اتفاقا، لقوله تبارك وتعالى إلا ما اضطررتم إليه. إذن الأكل من الميتة في حال الاضطرار جائز، وفي حال الاختيار لا يجوز. أما مقدار ما يؤكل فلا شك أنه يجوز من ذلك ما أبقى على الرمق، أما ما زاد على ذلك إلى الشبع ففيه خلاف، والصواب في ذلك أن يقال إن كان يعلم أنه يكتفي بسد الرمق فلا يجوز أن يزيد على ذلك. أما إذا كانت الحالة لا تتبين للإنسان ولا يدري أيجد بعد ذلك ما يبقي على أوده أو لا يجد، فعندئذ يجوز له أن يشبع. أما إذا كان يعلم أنه سيجد فإنه لا يجوز له أن يشبع. أما ما زاد على الشبع فإنه لا يجوز، وكذلك أن يتزود منها لا يجوز. طيب قال: ومن ذلك كل حديث ابن عباس. حديث ابن عباس رضي الله عنه متفق عليه، وهو في تحريم السباع، والمقصود بذلك كل ما كان يقتات على ذوات اللحوم، فهذا حرام ولا يجوز، لحديث ابن عباس كل ذي ناب من السباع حرام، وهو في المتفق عليه. طيب يدخل في ذلك كل أنواع السباع كالفهد والأسد والنمر والدب والكلب والثعلب حتى القطة تدخل في ذلك، لأنها تقتات على ذوات اللحوم فلا يجوز أكلها لما فيها من السبوعية التي تؤثر في المتغذي منها فتورثه هذا الطبع، وهو حب العدوان على الآخرين كما قال ابن القيم رحمة الله عليه. نعم.
ونهى عن كل ذي مخلب من الطير، رواه مسلم.
إذن سباع البهائم حرام والكلام فيها واضح ومتسق. هل فيها شيء مستثنى؟ الذي يستثنى فيها على القول الصحيح الضبع خاصة، فالضبع أكله حلال عند الشافعية والحنابلة، ولا يحل يعني عند الحنفية وغيرهم، والصواب أن أكل الضبع حلال لقول جابر رضي الله عنه: فيها شاه، قيل أهي من الصيد؟ قال نعم. قال: أشيء سمعته من رسول الله أم هو شيء من عندك؟ قال: بل شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما حديث ومن يأكل الضبع فهو حديث باتفاق أهل المعرفة بالنقل لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن سباع البهائم الأمر فيها واضح بين. النوع الثاني سباع الطيور كالصقر والباز والشاهين ونحو ذلك، فهذه الجماهير على تحريمها. قال المصنف: نعم، والدليل؟
نهى عن كل ذي مخلب من الطير.
نهى عن كل ذي مخلب من الطير، وهذا عند الإمام مسلم في صحيحه. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه: والآثار في تحريم كل ذي مخلب من الطير متواترة ولا مطعن في صحتها. وقال النووي: الآثار في ذلك من السنة مستفيضة، بمعنى أنها كثرت في ذلك الأحاديث، ومن العلماء من يبيحها كالإمام مالك لظاهر قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا. وقال: سباع الطيور غير مذكورة في الآية. نقول: نعم، ولكن جاءت السنة وصحت بذلك، فالسنة مخصصة لعموم الكتاب، لعموم الكتاب. نعم.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية، متفق عليه.
أخي الحبيب، الحمر تنقسم إلى قسمين: حمر أهلية وحمر وحشية. الحمر الأهلية ما ألف الناس، والحمر الوحشية ما لا يألف بطبعه الناس. فالحمر الوحشية باتفاق الفقهاء يجوز أكلها. هل لها من علامة؟ علامتها أنها فيها من النفرة ما في الصيد، فإذا رأت الناس فرت. هذه حلال سواء كانت مخططة أو غير مخططة. وقد أكل النبي صلى الله عليه وسلم من لحوم الحمر الوحشية. القسم الثاني الحمر الأهلية، وهذه كان في أول الأمر خلاف فيها في حكمها عند الصحابة كعائشة وابن عباس، فإنهم أباحوا أكل لحوم الحمر الأهلية، ثم استقر الإجماع كما قال ابن عبد البر على تحريمها. لماذا؟ لهذا الحديث الصحيح: نهى عن لحوم الحمر الأهلية. طيب، لماذا الحمار الوحشي حلال والحمار الأهلي حرام؟ جاء في المتفق عليه: فإنها تأكل العذرة. إذن جاء السبب في التحريم لأنها تأكل العذرة، يعني النجاسة. وعلى هذا فنقول: لا يجوز أكل لحوم الحمر الأهلية. الآن بدأنا نسمع في تصنيع ما يسمى بألبان الحمر، والمتاجرة بها على نطاق واسع. فما حكم شرب لبن الحمار؟ الجماهير يقولون حرام، قالوا لأن اللبن تبع للحم. ومن العلماء من أباح، ومن أباح لحوم الحمر الأهلية طاووس بن كيسان والزهري، والصواب هو التحريم لأن اللبن تابع للحم، إلا في مسألة واحدة. من هو الذكي الذي اللبن تابع للحم إلا في مسألة واحدة؟ لا، الجمل يجوز شرب حليبه وأكل لحمه. لا لا بعدتم بعدتم مو قريب قريب جدا يعني لا تروحون بعيد. الإنسان يجوز شرب لبن الآدمية ولا ما يجوز؟ هاي جماعة يجوز الطفل يرضع من أمه ولا ما يجوز؟ يجوز. وأكل لحم الآدمي حرام. طيب تفضل.
ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل 40 من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد. رواه أحمد وأبو داود.
هذا الحديث أيها الأحبة أخرجه الإمام أبو داود رحمة الله عليه، قال حدثنا الإمام أحمد بن حنبل عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الله بن عبد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنه، والعلماء اختلفوا في صحته، والصواب والعلم عند الله أن الحديث يقبل الاحتجاج لشواهده وكثرة طرقه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل 4، ونحن قررنا القاعدة فقلنا كل ما نهى الشرع عن قتله فهو حرام، وكل ما أمر بقتله أيضا فهو حرام، ومن ذلك النملة فأكلها حرام لأن قتلها حرام. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث عن قتل النمل، وذكر أنها أمة تسبح، والنحلة لأنها حشرة والأصل في الحشرات التحريم، ثانيا لأنها مفيدة تنتج العسل الذي فيه شفاء للناس، والهدهد وهو الطير الذي ذكره الله في قصة سليمان وملكة اليمن بلقيس فأكله حرام. ما العلة في تحريم أكله؟ في الحقيقة من العلماء من حاول أن يعني يذكر أدلة، فمنهم من قال هو يأكل النجاسات، ومنهم من قال لأنه من دعاة التوحيد، وأنا في الحقيقة لم أقف على علة في هذا بين ظاهرة. والصرد، الصرد حيوان أو طير أصغر من الحمامة قليلا، له منقار قوي، وهو طير شرس يعتدي على غيره من الطيور، منهم من يسميه في العامة أبو العلاء، ومنهم من يسميه باسم آخر. هذا الطير حرام كما قلت لكم لأنه يغتذي على لحوم بقية الطيور فأكله حرام. نعم.
وجميع الخبائث محرمة كالحشرات ونحوها.
لم يذكر المصنف بعض الأمور، فلعلنا نذكرها يعني طريقة موجزة. الأول حكم أكل القرد. أكل القرد حرام، وقد نقل غير واحد من أهل العلم الاتفاق على تحريمه. 2 الفيل، فيه خلاف طويل عريض بين أهل العلم، فمن العلماء من حرمه كالحسن، ومنهم من أباحه كالشعبي ومالك، ومنهم من كرهه كأحمد والشافعي. والكلام هنا هل هذا الناب الذي فيه هل يفترس به أم لا؟ والصواب أنه لا يفترس به، فعليه نقول لا نجزم بتحريمه. الثالث الخيل، وفيها خلاف عريض طويل بين الحنفية وبين الجمهور، فالجمهور يرون الإباحة وهو الصحيح، لقول أسماء نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه. أما حديث نهى عن الحمر الأهلية وبغالها وخيلها فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيه المقدم وهو ضعيف. الزرافة حلال لأنها من الطيبات التي لا تأكل إلا الحشائش. الجربوع حلال وإن خالف فيه الحنفية، ومثله الوبر ومثله الضب، فكل هذه الثلاثة خالف الحنفية فيها فحرموها، والصواب قول الجمهور أنها مباحة. أما الضب فلأنه أكل على مائدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث نهى عن أكل الضب فإنه حديث ضعفه ابن الجوزي والبيهقي، بل أكثر أهل العلم على تضعيف هذا الحديث، وإن كان قد حسنه الحافظ وحسنه الشيخ الألباني، لكن الذي ينظر في كلام أهل العلم وخاصة المتقدمين يحكم بضعفه.
نعم.
القنفذ الجماهير على تحريمه لأنه خبيث يأكل ذوات السموم كالثعابين والعقارب، ولذلك كرهه عامة أهل العلم، وإن كان الليث والأوزاعي وأبو ثور قد أباحوه. أما حديث هو خبيث من الخبائث لا، فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجلالة وألبانها حتى تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثا.
الجلالة فعالة من الجلة، والجلة اسم على العذرة، والعذرة المقصود بها النجاسة، فالجلالة هي الحيوان الذي يأكل النجاسات سواء كان من البهائم أو كان من الطيور كالدجاج ونحو ذلك. فالجلالة للعلماء فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يجوز أكلها، يعني يحرم، هذا من مفردات مذهب الإمام أحمد، واستدل على ذلك بحديث نهى عن الجلالة وألبانها، وهو حديث حسن جاء من طريق ابن عمر وابن عباس وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. القول الثاني أن الجلالة مكروهة، وهو قول الحنفية والشافعية. القول الثالث أنها مباحة، وهو قول الحسن، ودليله من أعجب ما يكون. الحسن حقيقة يحتاج أن يعتنى بفقهه، وخاصة من ناحية الاستدلال. هو يقول أنتم تقولون الكافر إذا شرب الخمر لا ينطبق عليه ما ينطبق على الجلالة، وعلى هذا فنقول هذا حكم ينطبق على الجميع لأن الخمر نجسة. فنقول جوابا عن ذلك أن الحديث إذا صح فإنه لا يجوز في المسألة قياس، لأنه لا اجتهاد مع النص. ثم الكلام في نجاسة الخمر هل هي عينية أو معنوية، الأمر في ذلك فيه خلاف عريض طويل بين أهل العلم. طيب، هل يعفى عن اليسير؟ نعم، الصواب أن الجلالة إذا كانت ينالها من النجاسة شيء يسير فإنها لا تأخذ حكم الجلالة ويعفى عن ذلك. قال نعم.
باب ذكاة
حتى
تحبس وتطعم الطاهرة ثلاثا.
الجلالة إذا حبست وأطعمت طيب فذهب عنها الخبث في رائحتها وشكلها فإنها تباح. هذه المدة اختلف العلماء فيها، فمنهم من قال في الطير ثلاث وفي البهائم 30 وفي الإبل والبقر 40، ومنهم من قال بل التقدير في ذلك مرده إلى أهل العرف والاختصاص، فإذا حكموا بأن هذه البهيمة أو هذا الطير قد ذهب عنه خبثه فإنه يجوز أكله. وكان ابن عمر إذا رأى جلالة فأراد أن يبيعها أو يأكلها حبسها ثلاثة أيام، وقد صح بذلك الخبر عنه في مصنف ابن أبي شيبة رحمة الله عليه. نعم.
باب الذكاة والصيد.
الذكاة أيها الأحبة هي مصدر في يعني معناه الذبح، والذبح يكون بين اللبة والنحر بإجماع العلماء. الذكاة تأتي بمعنى الذبح، والذبح يكون بين اللبة وهي الوهدة التي في أسفل العنق، والنحر هو أعلى العنق، هذا محل الذبح عند جميع العلماء بلا خلاف بينهم. هذا بالنسبة للذكاة. وأما الصيد فهو في الأصل مصدر، صاد يصيد صيدا، ثم أطلق هذا المصدر على اسم المفعول وهو المصيد. أما عندما نتكلم عنه كمصدر فإننا نقول الصيد هو اقتناص حيوان مباح متوحش غير مملوك وغير مقدور عليه. اقتناص حيوان مباح غير مملوك وغير مقدور عليه، هذا هو الصيد وسيأتي الكلام عليه. طيب ما هي القاعدة في الصيد والذكاء؟ القاعدة أن كل ما يقدر على تذكيته لا يحل بغير ذكاء، كل ما يقدر على تذكيته لا يحل إلا بذكاء، لقوله تعالى إلا ما ذكيتم. جيد، ما يعجز عن تذكيته فإنه يباح إذا جرح في أي مكان من جسده. ناقة وقعت في حفرة وما استطعنا إخراجها ولا استطعنا نحرها، فإن جرحناها في سنامها فإنها تحل بذلك، فكل معجوز عن تذكيته يحل بجرحه في أي موضع من جسده. هذا هو الأصل في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: الحيوانات المباحة لا تباح بدون الذكاء إلا السمك والجراد.
إلا السمك وسائر حيوانات البحر فيجوز أكلها من غير ذكاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحلت لنا ميتتان، وذكر منهما السمك والجراد. فالجراد يحل ولو أخذ حيا ووضع في النار أو في الماء الحار مباشرة، لأن الجراد ليس له دم يسيل فليس له نفس سائلة. نعم.
قال رحمه الله: ويشترط في الذكاء أن يكون المذكي مسلما أو كتابيا، وأن يكون بمحدد، وأن ينهر الدم.
نعم.
وأن يقطع.
شروط الذكاء أربعة: واحد، أهلية المذكي بأن يكون مسلما أو كتابيا. أما المسلم فلا كلام على ذكاته فإنها ذكاء شرعي، وأما الكتابي فلأن الله جل وعلا يقول في الكتاب: وطعامهم حل لكم، ويقصد بهم اليهود والنصارى، لأن الشرائع السماوية متفقة على طريقة الذبح. وأما غيرهم فاتفق الفقهاء على أنه من ليس بمسلم ولا كتابي لا تحل ذكاته، إلا المجوسي، خالف فيه أبو ثور وشدد العلماء عليه في ذلك القول. فالإمام أحمد يقول هو في هذه المسألة كاسمه، والإمام الشيخ بن باز رحمة الله عليه يقول في قوله هذا: قوله باطل غاية البطلان. إذن الصواب أنه لا تحل ذكاة إلا المسلم والكتابي، أما المجوسي والمشرك بل حتى المرتد عن الإسلام في حال ردته لا تحل ذكاته. ويدخل في أهلية المذكي أن يكون عاقلا، فالمجنون لا تحل مذكاته، والمميز، فغير المميز وهو الصبي الصغير الذي لم يبلغ سن التمييز لا تحل ذكاته. نعم. ويدخل في أهلية المذكي أن يكون قاصدا للفعل، قاصدا للفعل، فلو كان الذبح من نائم أو من سكران فإنها لا تحل المذكاة لعدم وجود القصد من النائم والمجنون والسكران. اثنين، الشرط الثاني: الآلة، فلا بد أن تكون الآلة محددة، يعني تقتل بحدها، فإن كانت تقتل بثقلها أو بصدمها فإنها لا تحل، لا بد أن يكون لها حد. ولذلك قال المصنف: ما أنهر الدم، وهو حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه، فما للعموم. إذن كل ذلك يجوز سواء كانت من حجر أو من حديد أو من خشب أو من أي معدن تجوز التذكية به، إلا السن والظفر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إلا السن فإنها عظم، والظفر فإنه مدى الحبشة. فالأسنان يقضم الرقبة بأسنانه لا تحل الذكاء. وكذلك سائر العظام والأظفار كذلك، لأنها سكاكين الأحابيش وهم كانوا على الكفر. إذن لا بد من الآلة. ثالثا أن يقطع الحلقوم والمريء والودجين. الحلقوم مجرى النفس، والمريء مجرى الطعام والشراب، والودجان العرقان المحيطان بالعنق. لابد أن يقطع هذه الأربعة. وعند أهل بعض أهل العلم يقول يقطع ثلاثة من أربعة، وبعضهم يقول يقطع اثنين من أربعة. الصواب لابد من قطع هذه الأربعة وإسالة الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم. الشرط الرابع أن يذكر اسم الله، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. والتسمية أيها الأحبة من أهل العلم من قال هي شرط كالظاهرية، ومنهم من قال واجبة وهم الجمهور، ومنهم من قال سنة وهم الشافعية. والصواب أنها واجبة، بمعنى أنها إن تركت عمدا لم تحل الذكاء المذكاة، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. فإن تركت جهلا أو نسيانا صحت الذكاة وحلت المذكاة على الصواب في ذلك، لأن الله يقول وإنه لفسق. وفعل الساهي وفعل الناسي وفعل المخطئ لا يوصف بأنه فسق. نعم، هذه شروط التذكية عند أهل العلم. فضل اقرأ.
قال رحمه الله وكذلك يشترط في الصيد إلا أنه يحل بعقره في أي موضع من بدنه.
نعم، الصيد كالذكاء في حكمه، إلا أنه يختلف قليلا في بعض الشروط. أهلية المذكي نفس الشرط. الآلة قلنا لابد في التذكية أن تكون من إيش؟ محدد. نزيد في الصيد الجارحة، يعني الصيد له آلتان. الآلة الأولى أن يستخدم آلة محددة كالسهم كالرصاص ونحو ذلك، ويجوز أن يستخدم الجارحة المعلمة كما قال الله جل وعلا فكلوا مما أمسكنا عليكم. فلا بد في الجارحة أن تكون معلمة، سواء كانت كلبا أو صقرا أو نحو ذلك. الشرط الثالث أن يقطع الحلقوم، نقول هذا ليس بشرط في الصيد. الصيد إذا جرح في أي موضع من جسده حل، إن وجد ميتا. طيب إن أمسكناه حيا، فإن كانت حياته غير مستقرة بمعنى أنه ينازع حل بالضربة الأولى، وإن كانت به حياة مستقرة فلا يحل إلا بأن يذبح كغيره. إذا وجد به حياة مستقرة قطعت يده رجله وبينت أمعاؤه، لكن به حياة مستقرة لا بد أن يذكى، ولا يحل أن ترسل عليه الآلة مرة أخرى، ولا يحل أن يترك حتى يموت، لا بد أن يذكى، لقوله تعالى إلا ما ذكيتم. الشرط الرابع أن يذكر اسم الله، وهذا كما قلت لكم شرط في الصيد وفي الذكاء. نعم.
ومثل الصيد ما نفر وعجز عن ذبحه،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، يعني البهائم ربما صابها ما يصيب الوحوش من النفرة فتنفر من الناس، فما ند عليكم فاصنعوا به هكذا، لأنه ندت ناقة من القوم فأهوى إليها رجل بسهم فأصابها وأمسكها، فقال النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث. وهذا يدل على أن المقدور عليه إذا عجز عنه عومل معاملة الصيد، عومل معاملة الصيد، يعني أنت معك خروف ففر، حاولت أن تمسكه ما استطعت فرميته بالبندقية، ولما جئت إليه وجدته قد مات حل، لأنك عجزت عن تذكيته. نعم.
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال
ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فقل ليس السن والظفر، أما السن فعظم وأما الظفر فمد الحبشة، متفق عليه.
هذا الحديث يرويه سعيد بن مسروق عن عباية بن رفاعة عن أبي رافع بن خديج رضي الله عنه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم. رافع يسأل النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله إنا ملاق العدو غدا وليسنا معنا مديا ليسنا معنا سكاكين فبماذا نصنع؟ قال ما أنهر الدم. ما هنا من صيغ العموم أي كل ما أنهر الدم، وأنهر بمعنى أسال. ولذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عندما سئل عن شاة عدا عليها الذئب فأبان حشوتها وأصبحت في حكم الميتة، قال سئل عن هذه المسألة فقال للعلماء في هذه قولان: القول الأول أنها في حكم الميتة ولا تحل، القول الثاني أنه إن ذكاها فنزل الدم الأحمر حلت، وهو الصحيح. واستدل بهذا الحديث، وشيخ الإسلام بن تيمية له اجتهادات في أروع ما يكون في كتاب الصيد والذكاء، وهذا الاختيار منها. يقول في شاة عدا عليها الذئب فأبان حشوتها يعني أكل أمعاءها ومعدتها يعني أصبحت في حكم الميت، إلا أنها تطرف بعينها وأذنها تحرك يدها رجلها. يقول للعلماء في ذلك قولان: القول الأول أنها في حكم الميت ولا تحل، القول الثاني أنه يذكيها فإن سال الدم الأحمر فإنها تحل. واستدل بهذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: ويباح صيد الكلب المعلم.
الصيد حده عند أهل العلم ما لا مالك له، كما قلت لكم أيها الأحبة لا نريد أن نفصل كثيرا، وإلا الكلام على الصيد حكمه في ذاته هل هو مباح مطلقا أو مباح للحاجة، يجب أن يعني نعطي المسألة مساحة من الوقت، والوقت ضيق بالنسبة لنا. وعليه فنقول أيها الأحبة الأصل في الصيد الإباح. طيب ألم يأمرنا الله به فقال وإذا حللتم فاصطادوا؟ نقول كل أمر جاء بعد نهي فهو للإباحة، قاعدة، كل أمر جاء بعد نهي فهو للإباحة. فالله عز وجل حرم الصيد وقت الإحرام غير محل الصيد وأنتم حرم، ثم جاء وقال وإذا حللتم فاصطادوا، فالأمر فاصطادوا جاء بعد نهي فدل على أنه مباح، وإن قلنا رجع إلى ما كان عليه قبل النهي فهو قريب مما ذكرنا. نعم. قال ويباح صيد الكلب المعلم، وهذا بنص القرآن، قال الله جل وعلا مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. هل يقاس على الكلب غيره؟ نعم، إذا أحسن التعليم كالفهد. طيب ويباح صيد الكلب المعلم، في هذا أيها الأحبة فائدة سلوكية، إذا كان العلم يرفع من شأن الحيوان خسيس الطبع فكيف بالإنسان كريم الأصل؟ الحيوان وهو الكلب الذي جعل الشارع لعابه من أخس ما يكون حتى أمر بالتسبيع والتتريب فيه، ومع ذلك إذا تعلم أبيح صيد وما لم يتعلم لا يباح صيد، فكيف بالرجل والإنسان إذا تعلم كيف يكون حاله؟ إذن تعلم أخي الحبيب، فقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء، ففز بعلم تعش حيا به أبدا، فالناس موتى وأهل العلم أحياء، ما الفخر إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء. ويباح صيد الكلب المعلم قلنا بالإجماع. طيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، إحداهن أو أولاهن، كلاها روايات، أرجحها أولاهن كما يقول ابن حجر بالتراب. طيب إذا أكل من الصيد فمحل أنيابه هل يغسل سبعا؟ لا. لماذا؟ لأن النص جاء مطلق، ونحن قعدنا قاعدة قلنا ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال تنزل منزلة العموم من المقال. نعيد، ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال تنزل منزلة العموم من المقال. الله جل وعلا هنا أطلق، قال مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم، ولم يذكر شرطا، فدل هذا على أن غسل محل أنياب ليس بشرط. ثانيا لأن النار تأتي بعده فتنضجه. طيب قال ويباح صيد الكلب المعلم، كيف يكون معلما؟ تفضل.
بأن يسترسل إذا أرسل وينزجر،
وهذا متفق عليه، لا يسمى الكلب معلما إلا إذا كان إذا استرسل استرسل، أما إذا كان إذا استرسل لا يسترسل وإذا رأى الصيد قفز من نفسه وإذا زجر لا ينزجر فهذا كلب غير معلم، هذا كلب غير معلم. نعم.
وإذا أمسك لا يأكل،
هذا بالنسبة للكلب شرط متفق عليه، وقد جاء في ذلك حديث فإن أكل فلا تأكل فإني أخاف أن يكون قد أمسك على نفسه، يعني ما أمسك لسيده وصاحبه. القول أو ما ليس بكلب من الطيور كالصقر، اختلف العلماء هل من شرط الصقر أن يكون معلما إذا أمسك لم يأكل، والصواب أنه ليس بشرط في الصقر خاصة. لماذا؟ لأنك تعلم الكلب ألا يأكل بالضرب، صح؟ أجيبوني، الكلب إذا أكل تضربه حتى لا يأكل مرة أخرى، صح؟ صح. طيب الصقر لو ضربته مات، لو ضربته على أكله لمات لأنه ما يتحمل الضرب، فكيف يتعلم ذلك؟ ثانيا لأن الصقار يقولون بأن الصقر خاصة لا يأكل إلا بعد الموت، لا يأكل ما دامت فيها حياة، فهو يمسكها فإن ماتت أكل منها، فعلى هذا نقول الصواب أن هذا ليس بشرط في الصقر ونحو ذلك. نعم.
قال ويسمي صاحبها عليها إذا أرسلها،
وهذا قلنا واجب وليس بشرط، بمعنى أنه لو ترك ذلك نسيانا فإنه لا بأس أن يأكل، إذن لابد أن يسمي قبل أن يرسل الآلة، سواء كانت بندقية أو سهم أو كلب أو غير ذلك. فإن خالط كلبه كلب آخر فإنه لا يأكل. لماذا؟ لأنك سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. نعم، كما جاء في الحديث. نعم.
وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبح.
نعم، هذا الحديث جاء في المتفق عليه من حديث عدي بن حاتم، وله طرق عند الصحيحين. يقول عدي بن حاتم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أرسلت كلبك المعلم. عدي بن حاتم الطائي يقول يا رسول الله إن بأرض بها صيد فعلمني، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام، قال إذا، وهي أداة شرط، أرسلت كلبك المعلم، دليل على أن الكلب الغير المعلم لا يحل، فاذكر اسم الله عليه، يعني يقول بسم الله، وإن أزدت زدت، والله أكبر لا مانع. فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه. يعني إذا أمسكت الصيد فيه حياة مستقرة لابد من ذبحه وذكاته الذكاة الشرعية. وإن أدركته قد قتله ولم يأكل منه فكله، وهذا بالإجماع لقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم. وإن وجدت معه كلبا غيره وقد قتله فلا تأكل. لماذا؟ فإنك لا تدري أيهما قتله، وأنت إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. وعندنا قاعدة جميلة تقول إذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام، إذا اختلط الحلال بالحرام غلب الحرام. نعم تفضل.
قال رحمه
وإن الله رميت
وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، فإن غاب عنك يوما فلم تجد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شئت، فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. متفق عليه.
قال وإن أرسلت وإن رميت سهمك فاذكر اسم الله عليه، وهذا متفق عليه. قبل أن ترمي تقول بسم الله، وإن زدت والله أكبر لا بأس. فإن غاب عنك يوما، المقصود باليوم هنا المدة سواء قصرت أم طالت، فلم تجد فيه إلا أثر سهمك، يعني الرمي الذي رميت بأن تكون قد عرفت شكل السهم أو موضعه، فكل إن شئت. ولماذا علقه بالمشيئة؟ لأنه ربما لو غاب يعني النفس يقع فيها شيء، فقال إن شئت فكل وإن شئت فلا تأكل. وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل. انتبه أخي الحبيب، إذا رميت الصيد فوقع في الماء أو تردى من علو فله حالان. الحال الأول أن يصاب إصابة موحية، بمعنى أن تكون الإصابة قاتلة كأن تقطع الرأس أو تبين حشوته، فهنا نقطع بأن الذي قتل إيش؟ السهم ولا الماء أو التردي؟ السهم. ففي هذه الحال يجوز الأكل ولو وجدته غريقا أو ساقطا من علو. الحال الثاني أن تكون الإصابة غير موحية، كسر جناحه، نفذت في بطنه وخرجت من الطرف الآخر، فهنا يقوم الاحتمال والشك، هل الموت بسبب الماء والتردي أم بسبب السهم؟ فالأصل هنا التوقف. ولذلك قال وإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكل، فلا تأكل. وهذا هو كما قلت لكم منبني على القاعدة، ما اجتمع فيه مبيح وحاضر قدم الحاضر على المبيح. نعم.
وفي الحديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، رواه مسلم.
هذا الحديث أيها الأخيار شرحناه تفصيلا في الأربعين النووية هنا في المسجد النبوي، والشرح موجود ومسجل، فمن أحب أن يرجع إليه يرجع إليه، لكن هنا نذكر الشاهد منه. يقول النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث مخرج عند مسلم من حديث أبي هريرة، إن الله كتب، يعني كتب هنا بمعنى شرع، الإحسان على كل شيء، والإحسان المقصود به إتيان الشيء على جهة الإتقان. فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، والقتلة اسم للهيئة، وهذا يدل على أنه لا يجوز التمثيل حتى في القصاص، يجب أن يقع القصاص على أحسن الوجوه. طيب هل يجوز أن نفعل بالقاتل مثل ما فعل؟ نعم، لقوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، لا بأس أن يفعل بالجاني مثل ما فعل، إلا أن يقتل بشيء محرم فعندئذ لا يفعل به ذلك الشيء المحرم. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، يعني هيئة الذبح كيف يكون ذلك؟ بأن يضجعها الإنسان الإنسان على يسارها ويوجهها إلى القبلة ويحد الشفرة بعيدا عن ناظريها. قال وليحد أحدكم شفرة، المقصود بالشفرة هنا الآلة سواء كانت سكين أو نحو ذلك. لماذا؟ لأن الآلة إذا كانت كالة زاد تعذيب الحيوان بها فيحدها الإنسان. طيب قال وليرح ذبيحته، يعني بالإراحة هنا أن يعني يكون موتها على أسرع ما يكون زهوقا للروح. طيب نأتي إلى مسألة مهمة جدا وهي مسألة الشاه المقفاة. الشاه المقفاة هي الشاه التي تذبح من قفاها، وهذا نراها الآن في بعض المسالخ وخاصة المسالخ اللي في الدول الغربية، يأتون يذبحون من القفا. نقول كل مقفات لا تحل في حال الاختيار، أما في حال الاضطرار فتحل المقفاة إذا مرت الآلة على محل الذبح وبالحيوان حياة مستقرة. نعيد، الذبح من القفا لا يجوز في حال الاختيار ولا يحل، فإن كان في حال الاضطرار أنا أجري والبهيمة تجري ولا يمكنني إلا أن أهوي بالسيف والسكين على رأسها فلا بأس. هل تحل؟ نقول تحل إذا وصلت السكين إلى محل الذبح وبالحيوان حياة مستقرة. كيف نعرف ذلك؟ بخروج الدم الأحمر المسفوح. نعم.
وفي الحديث وقال صلى الله عليه وسلم ذكاة الجنين ذكاة أمه، رواه أحمد.
هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد من حديث من طريق مجاهد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر، والحديث فيه ضعف، لكن يقول الإمام البيهقي جاء في الباب عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب وأبي هريرة وأبي الدرداء وأبي أمامة، أحاديث في هذا كثيرة. فالصواب أن الحديث بمجموع طرقه يصل إلى درجة الاحتجاج، وقد ذهب إلى هذا جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة أن ذكاة الجنين ذكاة أمه، بمعنى أننا إذا ذبحنا الأم فوجدنا في بطنها جنينا فإنه يحل لنا أن نأكله لأنه في حكم أعضاء أمه، ولا يشترط أن يذبح سواء أشعر أم لم يشعر. طيب هل لهذا شرط أم لا؟ نعم لهذا شرط، أن يخرج ميتا أو به حياة أو به حركة كحركة الروح الغير مستقرة. أما إذا خرج حيا وبه حياة مستقرة فلا يحل حتى يذبح. أعيد، الجنين ذكاته ذكاة أمه بشرط أن يخرج ميتا ويخرج أو يخرج به حركة مثل حركة المذبوح أو من ليست به حياة مستقرة. أما إذا خرج بعد ذبح أمه وبه حياة مستقرة فلا يحل حتى يذبح هو. لماذا؟ لأنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم.
قال رحمه الله باب الأيمان والنذور.
الأيمان جمع يمين، واليمين المقصود بها الألية وهي الحلف. أما في الاصطلاح فاليمين هو توكيد أمر بذكر معظم في النفس على وجه مخصوص. لماذا سميت يمينا؟ لأنه من عادة الناس قبل ذلك أنهم كانوا إذا حلفوا يأخذ بعضهم بيمين بعض. أما النذور فهي جمع نذر، والنذر إلزام مكلف مختار نفسه بشيء غير ملزم به بأصل الشرع. إلزام مكلف مختار نفسه بشيء غير مكلف به في أصل الشرع. طيب حكم اليمين بسرعة يا إخوان، اليمين الأصل فيها الإباحة، وقد أقسم الله وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم، وكان أكثر قسمه لا ومقلب القلوب، والذي نفسي بيده، هكذا كان يكثر القسم صلى الله عليه وسلم. لكن اليمين تدخلها الأحكام الخمسة، فأحيانا تكون واجبة كما لو ترتب عليها إنقاذ معصوم من هلك أو نجاة نفسه، فاليمين واجبة. وقد تكون مندوبة كأن يتعلق بها مصلحة كالإصلاح بين متخاصمين. النووي يقول لو احتاج إلى الكذب واليمين على الكذب في الإصلاح جاز له أن يحلف في الكذب ما دام القصد الإصلاح. ثلاثة، اليمين المباحة، وهي أن يحتاج إليها في تأكيد أمر ما، فالمباح يجوز له أن يحلف عليه، لكن لا يكثر الحلف لقوله تعالى ولا تطع كل حلاف مهين. الرابع، اليمين المكروهة، ما كانت على ترك مندوب، مثل أن يقول والله لا أدخل بيت فلان، فهذه يمين مكروهة لأن الله أمر بالصلة. الرابع، اليمين المحرمة، وهذه إذا كانت في كذب أو كانت في البيع والشراء فهذه محرمة ولا تجوز كما سيأتي. نعم.
قال رحمه الله: لا تنعقد اليمين إلا بالله.
بالاتفاق بالإجماع، كل يمين كانت بغير الله فهي يمين غير منعقدة، بل هي حرام، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. وفي رواية يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وكان ابن مسعود يقول: لئن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا، لأن معصية الكذب أهون من معصية الشرك، وهذه مسألة خطيرة جدا. إذن لابد أن تكون اليمين بالله أو بأحد أسمائه وصفاته، أن يقسم برحمة الله لا مانع، أن تقول أعوذ بكلمات الله التامة لا بأس أن تحلف بأحد صفاته. طيب هل يجوز أن أقول والقرآن؟ نعم، لأن القرآن كلامه. هل يجوز أن أقول والمصحف؟ فيه إشكال، لأن المصحف اسم للقرآن واسم للورق واسم للمداد، فهو محل إشكال. الآن الإشكال أنهم يقولون ورب القرآن ورب المصحف، وهذه لا يجوز، لأن القرآن كلامه وليس خلقه. هل القرآن مخلوق يا أخوان؟ لا. ولذلك ما يجوز أن تقول ورب القرآن ولا ورب المصحف، فتنبه لذلك. نعم.
قال رحمه الله: أو اسم من أسمائه أو صفة من صفاته.
نعم، هذا كما قلنا لكم أنه لا خلاف بين أهل العلم أن كل يمين كانت بالله أو بأحد صفاته فهي يمين منعقدة، إذا خالفها فيها الكفارة، هذا الأصل في هذا الباب. نعم.
والحلف بغير الله شرك لا تنعقد به اليمين.
شرك، نعم، وهذا أمر واضح وقد بينا الدليل عليه، لا تنعقد به اليمين، وقد بينا أنها يمين محرمة، الحلف بغير الله تبارك وتعالى. طيب الحلف بحق الله، قال وحق الله، هل هي حلف بالله أو بأحد أسمائه أو بأحد الصفات؟ في المسألة إشكال، فمن أهل العلم من أباحها ومن أهل العلم من منعها، والأولى المنع والترك. نعم.
ولا بد أن تكون اليمين الموجبة للكفارة على أمر مستقبل.
اليمين ثلاثة أقسام، الأول اليمين اللغو، ولها قسمان. القسم الأول أن تكون جارية على اللسان من غير قصد اليمين، كقول القائل كلا والله وبلا والله، فهذه من اللغو، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانك. اثنين، أن يحلف على أمر ماض ويظن صدق نفسه، فهذه لغو، قال والله ليس في الدار أحد فبان في الدار إنسان، فهذه لغو ليس فيها شيء. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. الثالث اليمين على أمر اليمين على أمر ماض كذبا. فهذه إن كان فيها قطع أو اقتطاع حق مسلم فهي اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم ثم تغمسه في نار جهنم، وهي التي تدع الديار بلاقع، وغالبا لا يدور على صاحبها الحول وهو بخير. غالبا اليمين الغموس لا يدور الحول ولا يحول الحول إلا وقد أصاب صاحبها شر، ودل على ذلك حديث اليمين الغموس تدع الديار بلاقع، يعني ليس فيها خير. الثالث اليمين على أمر مستقبل، وهذه تسمى عند أهل العلم باليمين المنعقدة. طيب تفضل.
قال رحمه الله: فإن كانت على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس. وإن كان يظن
فإن كانت نعم
على ماض وهو كاذب عالما فهي اليمين الغموس.
هذه اليمين الغموس التي يقتطع بها حق امرئ مسلم، هذا هو تصريح الرواية فيها واختيار شيخنا الشيخ ابن عثيمين. نعم.
وإن كان يظن صدق نفسه فهي من لغو اليمين، كقوله لا والله ولا وبلا والله في عرض حديثه.
نعم.
وإن حنث في يمينه بأن
نعم. متى تجب الكفارة؟ نقول تجب الكفارة بخمسة شروط. الشرط الأول أن يكون الحالف مكلفا، بأن يكون عاقلا بالغا. اثنين أن يكون الحالف مختارا، فإن كان مكرها شخص أكره على اليمين فهذه اليمين لا يلزم فيها بالكفارة على الصحيح في قول الجماهير. الثالث أن يكون قاصدا لليمين، فإن كان السبق لسان كما قلت لكم فإنها يمين لغو وليست منعقدة. الرابع أن تكون على أمر مستقبل، فإن كانت على أمر ماض لا تجب فيها الكفارة، وعلى ذلك فنقول اليمين الغموس ليس فيها كفارة، إنما فيها رد الحق إلى صاحبه وكثرة الاستغفار والتوبة. الخامس الحنث بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله، وهذا هو الحنث الذي تجب فيه الكفارة. طيب من حنث مكرها، شخص قال والله لا أدخل بيت فلان، فجاء رجال وحملوه وأدخلوه مكرها إلى الدار، فإنه لا تلزمه الكفارة لأنه مكره في الحنث. أما إذا كان الإكراه بفعله هو، طيب شخص أكرهه بمسدس قال إما أن تدخل أو تموت فدخل، لا تلزمه الكفارة على الصحيح سواء كان التهديد بالقتل أو الضرب أو ما يضر، فإنه عندئذ لا تلزمه الكفارة، والله تعالى أعلم. نعم.
قال رحمه الله: وإذا حنث في يمينه بأن فعل ما حلف على تركه أو ترك ما حلف على فعله وجبت عليه الكفارة.
إجماعا نكتب إجماعا، نعم،
عتق رقبة
نكتب على التخيير، لا على الترتيب، إيش بكل يوم على الترتيب ولا على التخيير؟ ها الأصل فيها الترتيب من التخيير؟ الترتيب، أحسنت. نعم.
قال رحمه الله: عتق رقبة،
نعم،
أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم.
عتق رقبة هذا متفق عليه، إذا أعتق رقبة فإنها تنحل يمينه. طيب ما دخل الرقاب في اليمين؟ اليمين بينه وبين الله، والرقبة بينه وبين الناس، هذا دليل على أن الشرع متشوف للعتق. قال: أو إطعام عشرة مساكين، نكتب لكل واحد منهم ما يكفيه في يومه، وهو نصف صاع، كيلو ونصف من القوت من الأرز ونحوه. أو كسوتهم، نقول كسوة تصح فيها الصلاة، نعم، ولو أطعم خمسة وكسى خمسة صح. نعم.
قال رحمه الله: فإن لم يجد صام ثلاثة أيام.
نكتب متتابعات على الصحيح، نكتب متتابعات لقراءة ابن مسعود: فصيام ثلاثة أيام متتابعات. فالتتابع في كفارة الصيام شرط عند الجمهور وهو الصحيح. نعم.
قال رحمه الله: عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفر عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه.
بل ثبت حديث آخر عند أحمد وأبي داود: والله إني لأحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. لماذا جاء الأمر بالقول وبالفعل؟ لأن بعض الناس يتخذ من اليمين عقبة كأداء في إتيان الخير، ولذلك قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. فلا ينبغي للإنسان أن يمتنع من خير بسبب اليمين، بل يكفر عن يمينه. طيب، هل الكفارة تسبق الحنث أو الحنث يسبق الكفارة؟ بمعنى رجل قال: والله لا أدخل بيت فلان، ثم أراد أن يدخل، هل يكفر أولا أو يدخل أولا؟ كل ذلك جائز. والروايات: إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني، وبعض الروايات: إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير. نعم.
وفي الحديث: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه.
نكتب بلا خلاف، بلا خلاف أن الاستثناء يسقط الكفارة، بلا خلاف أن الاستثناء قول الإنسان إن شاء الله أو بمشيئة الله، كل ذلك يسقط الكفارة. وهل يدخل في ذلك قوله بإذن الله؟ نعم، بإذن الله إن شاء الله كله باب واحد، ويسمى عند أهل العلم بالاستثناء. واستدل على ذلك بقوله: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. نكتب بشرط أو شروط الاستثناء في اليمين ثلاثة: الأول الاتصال، فلا بد أن يتصل الاستثناء باليمين، ولا يقطع قاطع إلا السعال والكحة ونحو ذلك. ولو قلنا بأن الاتصال ليس بشرط لكان الإنسان يحلف على يمين اليوم ويستثني بعد سنة، وهذا ما لم يقله أحد. اثنين اللفظ، فلا بد أن ينطق بالاستثناء، ولا ينفعه أن ينوي الاستثناء بقلبه لقوله عليه الصلاة والسلام فقال، والقول قول اللسان، إلا في مسألة واحدة يجوز الاستثناء بالقلب دون اللسان. ما هي؟ المظلوم. المظلوم يجوز له أن يحلف ظاهرا ويستثني باطنا، شخص مظلوم طيب يحلف ليدفع الظلم عن نفسه ويستثني باطنا، مثل إنسان هذا الكأس له فيقال له احلف على أنك لا تستخدم هذا الكأس، وهو كأس، فيقول والله لا أستخدم هذا الكأس، وينوي في قلبه ويقول إن شاء الله. هل تلزمه هذه اليمين؟ لا. هل ينفعه هذا الاستثناء؟ نعم. لماذا؟ لأنه مظلوم مقهور. نعم. الشرط الثالث قصد الاستثناء، أن يقصد الاستثناء ولا يقصد التبرك باسم الله، ولا يقصد التبرك باسم الله. وشيخنا الشيخ بن عثيمين يقول لو قصد التبرك نفعه لظاهر الحديث. نعم. طيب، هناك ما ينزل منزلة اليمين، طيب، وهو ليس بيمين، مثل أن يقول هو يهودي إن دخل بيت فلان، هل في هذا كفارة أم لا؟ للعلماء في ذلك قولان: القول الأول أنه لا كفارة في ذلك، وهذا قول مالك والشافعي والليث وأبي ثور بن المنذر. القول الثاني أنه عليه كفارة وهو قول أبي حنيفة وأحمد وجماعة من أهل العلم وهو الصحيح، لأنها بمنزلة اليمين. نعم واصل.
قال رحمه الله: ويرجع في الأيمان إلى نية الحالف،
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. فيرجع في الحلف إلى نية الحالف، يعني الرجل قال: والله لا أدخل بيت فلان، ثم قال: يا جماعة ترى أنا ما أقصد البيت كله، أنا أقصد مجلس الرجال، يصح هذا ولا ما يصح؟ يصح. المرد في تفسير اليمين لمن؟ لنية صاحبها. نعم.
قال رحمه الله: ثم إلى السبب الذي هيج إلى اليمين.
ثم إلى السبب الذي هيج على اليمين. لو قال: والله لا أدخل بيت فلان، وكان له بيت آخر، فننظر إلى السبب. فإن كان السبب قطع منة هذا الرجل، علمنا أن اليمين في بيته هذا وفي كل بيت له، لأن العلة موجودة والسبب الذي هيج على اليمين موجود وهو قطع منة فلان. نعم.
ثم إلى اللفظ الدال على النية والإرادة.
نعم، لا بد أن يكون هناك تناسب بين اللفظ وبين النية، يعني ما يقول: والله لا أدخل بيت فلان، ثم يقول: والله يا أخوان قصدي سيارته، هذا مو صحيح، لا بد يكون هناك اتساق. نعم.
إلا في الدعاوى.
إلا في الدعاوى نكتب عند القاضي. فإذا جاءت الأيمان عند القضاة فإن المرد في تفسير اليمين المستحلف، نية المستحلف. تعرفون أن نصف القضاء بينات ونصفها أيمان، اليمين البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المدعي يطالب بالبينة، ما عنده بينة، ماذا؟ ها؟ ننتقل إلى المدعى عليه يحلف. هذا هو الأصل في القضاء والقاعدة في القضاء الشرعي، هذه اليمين التي عند القاضي على نية القاضي لا على نية المدعي ولا المدعى عليه. نعم.
قال: ففي الحديث: اليمين على نية المستحلف، رواه مسلم.
نعم، يقول له مثلا: والله ما أخذت منه ريالا واحدا، ثم يقول: أنا أقصد أمس، والقضية المدعاة قبل سنة، يصح هذا؟ نقول: لا يصح، لأن النية على اليمين على نية المستحلف، وإلا جاز التلاعب على القضاة. وفي الحديث الآخر: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. نعم.
قال رحمه الله: وعقد النذر مكروه.
الأصل في النذر الكراهة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر في المتفق عليه، وقال إنه لا يأتي بخير. يعني بعض الناس يتوقع أن النذر سبب لحصول مرغوب أو دفع مكروه، وهذا ليس بصحيح. النذر لا أثر له فيما يحل وينزل من أقدار الله جل وعلا، ولذلك قال: فإنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل. طيب فضل.
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال: إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، متفق عليه.
فإذا نعم
فإذا عقده على بر وجب عليه الوفاء به.
نعم، نقول: أنواع النذر ستة. النذر الأول النذر المطلق، كأن يقول: لله علي نذر أو علي نذر، فهذا نذر ملزم، فإن خالفه فعليه الكفارة عند الأكثر خلافا للشافعي. اثنين، نذر اللجاج والغضب. كيف؟ شخص حصل بينه وبين شخص خصومة، قال: لله علي نذر أن أصوم شهر إذا دخلت بيتك. خلونا في دخول البيت، اليوم عندنا مشكلة في دخول البيوت، طيب هنا هذا يسمى هذا النذر نذر إيش؟ لجاج وغضب. ما الحكم فيه؟ مخير بين الفعل وبين الكفارة. مخير بين أن يمضي في نذره ولا يدخل وبين أن يفعل ويكفر كفارة يمين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم كفارة النذر كفارة يمين. الثالث نذر المباح، رجل يقول لله علي نذر أن آكل، لله علي نذر أن ألبس ثوبي، هذا نذر مباح. كذلك مخير بين أن يمضي في نذره أو يخالف نذره وعليه كفارة يمين. الثالث النذر المكروه، كأن ينذر طلاق أو عبادة مكروهة، فهذا يخير والأولى أن لا يفعل ويكفر كفارة يمين. مثال ذلك رجل يقول لله علي نذر أن لا أنام بعد الليلة أبدا، أقوم الليل كله أو أصوم النهار كله، هذه عبادة مكروهة، فنقول له كفر عن يمينك كفارة عن نذر كفارة يمين ولا يلزمك هذا النذر. الخامس نذر المعصية، نذر شخص أن يعصي الله كشرب الخمر وصوم يوم العيد وعقوق الوالدين، فهذا نذر محرم لا يجوز الوفاء به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. هل فيه كفارة؟ فيه خلاف، الجمهور يكفر وبعض أهل العلم قال لا يكفر. نعم. السادس نذر التطوع والتبرر، فهذا إن كان مطلق، رجل يقول لله علي نذر أن أصوم شهرين يأتي به، وأحيانا يكون معلق إن شفى الله مريضي صمت شهرين، كل ذلك يلزمه أن يأتي به، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه. عندنا هنا الآن أربعة مسائل ملحقة. المسألة الأولى كيف نفرق بين نذر التبرر ونذر اللجاج والغضب. شخص قال لله علي نذر إن شفى الله مريضي أن أصوم شهرين، وآخر يقول لئن دخلت بيت فلان لأصوم شهرين، كل هذا طاعة وهذا طاعة، فكيف نفرق بينهما؟ ننظر إلى السياق والسباق، فإن كان السبب المهيج على النذر خصومة ولجاج فهو نذر لجاج وغضب، لا يجب على الإنسان فعل ذلك وهو مخير بين الإمضاء وبين الكفار. وإن كان السبب الداعي إلى ذلك والسياق والسباق ليس فيه لجاج ولا غضب فهو نذر تبرر يلزمه الوفاء به. المسألة الثانية لو نذر ما يعجز عنه أو يشق عليه مشقة كبيرة فما الحكم؟ مرأة قالت لله علي نذر أن أصوم سنة، وهي مرأة كبيرة ما تستطيع، فهنا الصواب أنه لا يلزمها هذا النذر للعجز وعليها كفارة يمين. الثالث مسألة ثالث من نذر أن يتصدق بماله كله فهذا يتصدق بثلث ماله ولا كفارة عليه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير. لماذا نقول نذر المعصية فيه الكفارة؟ لعموم حديث كفارة النذر كفارة يمين، والمسألة كما قلت لكم نذر المعصية والنذر المباح في وجوب الكفارة خلاف عريض، والصواب عندي وهو قول شيخنا الشيخ ابن عثيمين وجمع من أهل العلم أنه يلزم فيه الكفارة، والله تعالى أعلى وأعلم. أظن ما وصلت أسئلة. طيب نعطيكم 5 دقائق أو 10 دقائق للأسئلة. طيب تفضل.
أحسن القاضي يسأل عن قول الحلف بالحرام أو الطلاق.
الحلف بالطلاق كان يقول زوجتي طالق إذا أكلت من هذا أو شربت من هذا هل يقع هذا أو لا يقع؟ أنا لا أفتي في مسائل الطلاق، يعني لو جاءني شخص يسألني أقول له أنا لا أفتي في مسائل الطلاق، لأنها مسائل يستباح بها فروج، فالمنبغي الرجوع فيها إلى كبار أهل العلم، وإنما أنا طويلب من صغار طلبة العلم. أما في حال التدريس والتعليم دون الإفتاء فإننا نقول هذه المسألة وهي الطلاق المعلق الصواب فيه أنه إن أراد قائله به حثا أو منعا أو تصديقا أو تكذيبا فإنه ينزل منزلة اليمين وعليه كفارة يمين، هذا هو الصواب، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجماعة من المحققين ومن المتأخرين شيخنا الشيخ بن باز وابن عثيمين وجماعة، أن الطلاق إذا أطلق وأريد به الحث أو المنع، قال إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، أراد منعه ما أراد الطلاق، فالصواب أن يقال هذا ليس بطلاق وعليه كفارة يمين، لكن أنا لا أفتي بهذا، أنا أدرسه في مجال التدريس في مجالس وحلقات العلم، لكن لو جاء من يستفتي أنا لا أفتي في مسائل الطلاق. نعم
أحسن الله إليكم. إذا قال شخص لزوجتي علي عهد الله ألا أرى وجهك مثلا 4 أشهر،
هذا ينزل منزلة النذر، إذا قال علي عهد الله مثل من قال لله علي نذر، لأنه متفق في المعنى معه، ودائما اليمين والنذر كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لا يعلق فيها الحكم بلفظ وإنما يعلق فيها الحكم بالمعنى. نعم
هل يكون يمين يا شيخ؟ هل يكون
كفر؟ نعم يكون يمين. طيب إذا قال علي الحرام إذا قال علي الحرام فالصواب من أهل العلم من يقول هو طلاق ومنهم من يقول هو ظهار، والصواب أن تحريم الحلال كله ينزل منزلة اليمين ففيه كفارة يمين فقط. إذا قال علي الحرام لا أدخل بيت فلان نقول تلزمك كفارة يمين بنص القرآن، أين ذكر الله هذا؟
لما تحرم
ثم قال هذا لا يكفي،
قد فرض الله لكم
تحلة أيمان، فسمى لما تحرم قال قد فرض لكم تحلة أيمانكم، فسمى التحريم إيش؟ يمين. نعم
أحسن الله إليكم.
لعلنا أيها الأحبة مثل ما طلب مني بعض الإخوة نعيدكم بأن نعيد شرح منهاج السالكين في غير هذه الدورة، لكن بطريقة أوسع، لأن كما قلت لكم يعني هذا الشرح أعانكم الله على الكتابة والفهم، وهو شرح مختصر ومعتصر يعني لضيق الوقت، وإلا فلو أننا وسعنا لكان هذا المتن كافيا في تأصيل طالب العلم المبتدي في الفقه، لأن كما قلت لكم طالب العلم في الفقه يحتاج إلى 3 مستويات، المستوى الأول منهاج القاصدين لكن يقرأ بطريقة تأصيلية يكفي في مرحلة التأصيل، الرتبة التي أعلى منها يبدأ بعد ذلك بدليل الطالب، وهو عندي خير من زاد المستقنع، وإن كان في كل واحد منهما خير لكن دليل الطالب أرتب، لأنه يذكر الشروط مع بعض، الأركان مع بعض، السنن مع بعض، فطالب العلم يستطيع أن يقف على كل شيء وحكمه أو حكمه. المرتبة الأعلى أن ينتقل بعد ذلك إلى الفقه المقارن، فيقرأ بداية المجتهد أو مختصر المغني، وهذه أعلى مراتب الطلب، بعد ذلك ينطلق هو يتبحر في العلم قراءة وشرحا وتدوينا وتعليقا بينه وبين نفسه، فهذه 3 مستويات. فمن بدأ بالخلاف فالبداية بالخلاف قاصمة الظهور، ولذلك تجد كثير من الإخوة اللي بدأ في المغني والذي بدأ في المحلى الذي بدأ في بداية المجتهد دخلوا وخرجوا كما هم، والله أذكر عند تلك السارية بالضبط قبل 25 سنة تقريبا كنا جماعة من طلبة العلم، وكان أحدهم يقول لا يوجد كتاب في الفقه أفضل من المحلى. المحلى أتعب العلماء. والله يا أحبابي هذا الشاب نفسه الذي كان يتحدى على المحلى ما استطاع أن يعني يكمل قراءة المحلى قراءة فقط، ثم مسكين يعني ترك الاستقامة كلها، وهذه مشكلة كبيرة. ولذلك أنا أقول لإخوة دائما البداية بالخلاف قاصمة الظهور في أي علم، في أي علم لا تبدأ إلا يعني بصغار هذا العلم. ولذلك الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، خذ العلم شيئا فشيئا، اصعد في العلم درجات. فأنا أقول لكم هذا المتن رائع، والإخوة لما شرحنا لهم وجدوا فيه يعني من الفوائد شيء كثير، لكن لا يكون الشرح مثل هذا، شرح يراد يعني الاقتصار فيه ويعني إدراك الوقت، لا، يكون شرح فيه نوع من التبسيط، فيه نوع من التقعيد والتفصيل والمسائل النازلة والحوادث التي يهم طالب العلم الإلمام بها، يكون فيها أيضا التعليق على الأحاديث رواية ودراية. الإمام سعدي ذكر أحاديث، ينبغي لطالب العلم هنا أن يتدرب على الحديث، كيف يكون، ما هو مخرجه، كيف يصحح، لماذا صحح، فيأخذ في ذلك دربة، لأن طالب الفقه عندما يكون جاهلا بالحديث يفسد أكثر مما يصلح. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول ما حكم استعمال العطور التي فيها كحول؟
انتبه يا أخي الحبيب، الكحول لا تخلو من حالين في العطور. الحال الأول أن تكون أقل من 5%، فهذه مما لا حكم له لأنه في حكم المستهلك، واضح؟ إذا كانت نسبة الكحول أقل من 5% فلا حكم لها، كأنها غير موجودة لأنها في حكم المستهلك واليسير الذي لا حكم له. أما إذا كانت أعلى، بعض العطور نسبة الكحول 20% 30%، ما الحكم؟ نقول الحكم في ذلك ينبني على مسألة، وهي هل الكحول نجسة أم غير نجس. من أهل العلم من يرى أنها نجسة قياسا على الخمر، وهذا رأي شيخ مشايخنا الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، يقول في يعني دروسه وفي كتبه أتعجب من رجل يلطخ نفسه بالنجاسات ثم يقوم يصلي، يقصد العطر، العطر البخ يعني كحول. القول الثاني أن الكحول طاهرة وليست بنجسة، وهذا هو القول الصحيح، وهو اختيار شيخنا الشيخ بن باز وبن عثيمين رحمة الله على الجميع. قالوا لأن القياس على الخمر قياس مع الفارق، فالكحول ليست مثل الخمر في كل شيء، ولذلك الصواب أن الكحول ليست بنجسة. طيب هل نحن نوصي باستخدامها؟ نعم، نقول لا بأس باستخدامها، لكن لا ينبغي للإنسان أن يكثر منها، لأن فيها مادة اسمها السبرتو، وهي مادة تؤثر. كثرة الاستخدام الكحول العطور البخ اللي فيها كحول أحيانا تؤثر، وخاصة على الجيوب الأنفية، وربما سببت أمراضا، فالإكثار منها لا ينبغي. وأظن الشيخ أكرم أو حامد، شيخ حامد يعني متخصص في هذا المجال، لأنه يعني متخصص في الأدوية فأظن كلامي مستقيم طبا. جميل، نعم.
أحسن الله إليكم، يسأل عن حكم الدجاج المستورد المجمد.
بس الدجاج؟ طب غير الدجاج، البط والنعام. قبل أي يومين قعدت أضحك، مسكوا مطعم في الجنوب يقدم لزبائنه لحم إيش؟ الضباع، وقفلوا المطعم. قلت ليش الله يهديهم يقفلوا المطعم؟ صواب أن لحم الضبع إيش؟ حلال، لكنه ينبغي أن يعلن المطعم أن لحمه لحم ضبع، أما لحم الضبع صواب أنه حلال لا بأس بأكله. طيب لحم الدجاج المستورد إن كان البلد الذي تم منه الاستيراد بلد غير كتابي كالصين، بلد شيوعي وغيرها، فهذا لا يجوز ولا يحل. أما إذا كانت من بلاد كتابية كالبرازيل ونحو فرنسا ونحوها، بلاد كتابية فالأصل الجواز لأن ذبيحة الكتاب تحل ما لم يعلم أنها ذبحت بغير الطريقة الشرعية، ذبحت بالصعق، ذبحت بالرمي بالرصاص، ذبحت بالتغريق في الماء. إذا عرفنا أن الشركة هذه لا تستخدم الذبح الشرعي فهو لا يجوز أكل هذا الدجاج، أما الأصل الجواز. طيب هل نحن نوصي بالدجاج المستورد؟ لا، لأن البديل موجود، البديل المباح وهو الدجاج الوطني موجود، فالأولى عدم اللجوء إلى هذا الدجاج المستورد ورعا. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول طعام اليهود والنصارى المعاصرون هل يباح؟
اليهود والنصارى المعاصرون والمتقدمون كل ذلك يعني لا خلاف يعني بين أهل، أقول لا خلاف بين المعاصرين والمتقدمين في هذا الأمر، ذبائحهم حلال بنص القرآن، ذبائحهم حلال بشرط أن يذكوا كما نذكي نحن. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول لو نذر شخص إذا فعل معصية معينة فعل عبادة معينة فما حكم هذا النذر؟
شخص قال لئن رجعت إلى معصية كذا علي كذا، هذا نذر تبرر وطاعة يلزمه فعل ذلك، إن رجع عليه أن يفعل ما نذره وإن لم يرجع لا شيء عليه. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول لم تتضح لي صورة نذر التطوع.
نذر التبرر أن يقصد التبرر بلا سبب، يقول لله علي نذر أن أصوم شهرين، هذا نذر تبرر. النوع الثاني أن يعلقه على سبب، لئن شفى الله مريضي لئن نجحت في الاختبار لأصوم شهرين، هذا نذر تبرر. لكن لو حصل التبرر في اللجاج والغضب، مثل لئن دخلت بيت فلان لأصوم شهرين، هذا ليس نذر تبرر، هذا نذر لجاج وغضب. نعم.
أحسن الله، إذا كانت العبادة التي نذرها شقت عليه، من الشخص نذر أن يصوم سنة أو سنتين،
قلنا إذا كانت المشقة يسيرة فالوفاء بالنذر واجب، قال الله عز وجل يوفون بالنذر. أما إذا كانت المشقة كبيرة أو يعجز الإنسان فإنه يكفر كفارة يمين ويكفي ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى.
أحسن الله إليكم، يقول إن قطعت الآلة رأس الصيد فهل يجوز أكله؟
إن قطعت يده أو رجله كل ذلك جائز، جرحه في أي موضع من جسده الصيد يبيح أكله. نعم.
أحسن الله إليكم، يسأل عن أفضل مختصر للمغني.
للمغني؟ نعم. والله المغني ممتاز، لكني أنا يعني حقيقة دائما أقول كتاب العمر هو المغني، يعني أنا أقول لم يعني ليس في قلبي أحب منه، لكن الاستفادة منه صعبة لأنه غير مرتب، فالشرح الكبير يفيدك لأنه مرتب، هو الشرح الكبير هو المغني، لكن رتبه على المقنع. ولذلك دائما أقول للإخوة الشرح الكبير يعني لا غنية عنه لطالب العلم، لكن أنا أقصد طالب العلم الذي يعني كلف ببحث أو هو يريد أن يتوسع في مسألة الخلاف. أما المبتدي فأنا لا أرى أن يقرأ في المغني ولا في الشرح الكبير ولا في كتب الخلاف، كما قلت لكم يبدأ علم الفقه درجة درجة. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عندي وأنا أقرأ القرآن فهل أصلي عليه أو أستمر في قراءتي؟
إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم والإنسان في عبادة لا يجوز قطعها كالصلاة الفريضة خاصة، فإنه يستمر في صلاته ويصلي بعد أن ينتهي. أما إذا كان في قراءة عبادة تقطع كقراءة القرآن فهو مخير بين الاستمرار لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، وبين أن يقطعها ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويستمر، وهذا هو الأولى. نعم.
وفي صلاة النافلة؟
في صلاة النافلة له أن يصلي لأن الأمر فيها أوسع، أما الفريضة لا، والله تعالى أعلى وأعلم. ونقف عند هذا الحد ونترك إن شاء الله الباقي إلى الغد، ولعلنا إن شاء الله ننتهي مما بقي من الكتاب غدا إن شاء الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.